الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشاطبي: كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع. فالأول ينحصر في الخمسة، فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل، وهي جملة: القسم الأول خطاب التكليف. المسألة الأولى في المباح. المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور: أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك. فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب فلا طاعة. والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب، في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك، فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا. لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح لأنهما مطلوبا الفعل، فقد قام المعارض لطلب الترك، وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطلب الترك فيه، لأننا نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخيير في الترك، فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه. والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول في نفسه. الرابع إجماع المسلمين على أن نادر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بندره، لأن يترك ذلك المباح وأنه كنذر فعله. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه. قال مالك: أمره عليه الصلاة والسلام أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية، فجعل نذر ترك المباح معصية كما ترى. والخامس أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه، وقد فرضنا أن تركه وفعله عند الشارع سواء، لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله، وهذا باطل قطعا. فإن القاعدة المتفق عليها أن الدرجات في الآخرة منزلة على أمور الدنيا، فإذا تحقق الاستواء في جميع الطاعات تحقق الاستواء في الدرجات، وفعل المباحات وتركه فإذا تحقق الاستواء في جميع الطاعات تحقق الاستواء في الدرجات، وفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان، فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك إذا فرضنا تساويهما في الطاعات. والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل، فيلزم أن يكون أرفع درجة منه، هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة، اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك، وإن لم يطع فلا كلام في هذا. والسادس أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع من حيث النظر إليه في نفسه، وهو باطل بالإجماع، ولا يخالف في هذا الكعبي، لأنه إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل، وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم. وأيضا فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح لأنه مستلزم ترك حرام بخلافه بالنظر إلى تركه، إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا ولا فعل مندوب فيكون مندوبا. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق، وذلك باطل باتفاق. والسابع أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، فترك المباح إذن فعل مباح. وأيضا القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد حسب ما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعا، وذلك تناقض محال. فإن قيل هذا كله معارض بأمور، أحدها أن أحدها أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة، منها أن فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات وصدا عن كثير من الطاعات، ومنها أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات، لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة والعياذ بالله. ومنها أن الشرع قد جاء بذم الدنيا والتمتع بلذاتها كقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وفي الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم الحديث، وفيه إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة، وهو كاف في طلب ترك المباح لأنه أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح. ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء إن حلالها حساب وحرامها عذاب. قال وإسناده واهم جدا، فيه عمر بن هارون البلخي. ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء إن حلالها حساب وحرامها عذاب. وعن بعضهم اعزلوا عني حسابها حين أتي بشيء يتناوله، والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد، والمباح صاد عن ذلك، فإذا تركه أفضل شرعا فهو طاعة، فترك المباح طاعة. فالجواب أن كونه سببا في مضار لا دليل فيه من أوجه، أحدها أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في مباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين، ولم يتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر، فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحا. وعلى هذا يتنزل قول من قال كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، وروي مرفوعا. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب، فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف، وأيضا فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح، كالمال إذا لم تؤد زكاته، والخيل إذا ربطها تعففا ولكن نسي حق الله في رقابها وما أشبه ذلك. والثاني أن إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق، بل هو ثلاثة أقسام: قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك، وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به كالمستعان به على أمر أخروي، ففي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفيه ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل قد جاء أن في مجامعة أهل الأهل أجرا وإن كان قاضيا لشهوته، لأنه يكف به عن الحرام. وذلك في الشريعة كثير، لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لها حكم ما توسل بها إليه. وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء فهو المباح المطلق، وعلى الجملة، فإذا فرض ذريعة إلى غيره فحكمه حكم ذلك الغير وليس الكلام فيه. والثالث أنه إذا قيل إن ترك المباح طاعة على الإطلاق لكونه وسيلة إلى ما ينهى عنه فهو معارض بمثله، فيقال بل فعله طاعة بإطلاق، لأن كل مباح ترك حرام. ألا ترى أنه ترك المحرم أنه ترك المحرمات أنه ترك المحرمات كلها عند فعل المباح، فقد شغل النفس به عن جميعها. وهذا الثاني أولى، لأن الكلية هنا تصح، ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة إلى محرم أو منهي عنه بإطلاق. فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلا على أن ترك المباح طاعة. وأما قوله إنه سبب في طول الحساب فجوابه من أوجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباح من الأحكام الخمسة، اختلف له حكم أو ليس له حكم، أكثرهم على أنه ليس له حكم، لا يقال حكمه كذا وكذا، يعني باق على ما كان عليه قبل الإسلام، ولو أمر به في بعض الأحيان كقوله وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد مباح ليس واجبا، ولكن لما أنه حرمه وقت الإحرام أباحه بعد التحلل ولو أمر به، وقوله فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض يبتغوا، الانتشار بعد الصلاة مباح ليس واجبا، ولكن قد يكون المباح مكروها إذا شغل عن الطاعات. فإن مثلا أهل المجالس الذين يتكلمون كلاما مباحا في أمورهم وفي تجاراتهم وفي شؤونهم يشغلهم هذا عن ذكر الله وعن العلم، فيكون مكروها لأنه شغل عن الخير. وكذلك أيضا الإكثار من الاشتغال بالتكسب، التكسب للأموال قد يشغل عن المسارعة إلى المساجد، فيكون مكروها ولو أنه عمل مباح في تجارته وفي صنعته ونحو ذلك. يفوت أن يكون من الذين يأتون للمسجد قبل الإقامة ولا يأتي إلا بعد الإقامة ونحو ذلك، فيكون مكروها، وأشبه ذلك مما يكون فيه المباح مكروها. وإلا فالأصل أنه مباح، يباح له أن يتكسب بالكسب الحلال، يباح له أن يتعلم الصناعات التي لا محذور فيها، أن يتعلم كيف يعمر، كيف يغرس، كيف يسقي، كيف يصرم، كيف يزرع، كيف يحصد، كيف يصنع، كيف ينجر، يتعلم ذلك. هذا من المباحات التي يستعان بها على الأمور في هذه الحياة الدنيا وما أشبه ذلك، وقد تكون واجبة على من يقضون حاجة الناس. لو أن الناس كلهم قالوا لا نتعلم الحدادة، الصناعة، الحديد، الناس مضطرون إلى ذلك، يلزم الإمام أن يلزم الطائفة أن يقول تعلموا يا هؤلاء حدادين، يا هؤلاء نجارون، يا هؤلاء بناؤون، يا هؤلاء بلاطون، يا هؤلاء كهربائيون، تعلموا حتى تقوى حاجة الناس. والله أعلم.